بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا في تفصيل القول عن مصادر الثلاثي وما زاد على الثلاثي. تحدثنا في الحصة الماضية عن مصادر الثلاثي وفرغنا منها بما فتح الله يسر وقدر، وننتقل الآن إلى فصل في أبنية ما زاد على الثلاثة، أي في المصادر المصوغة قياسا وسماعا من مصادر ما زاد على الثلاثة. غير أننا بادئا ننبه إلى ما ذكرناه سابقا من أن ثمة فرقا مهما جوهريا بين، على مستوى الصياغة طبعا، بين مصادر الثلاثي ومصادر ما زاد على الثلاثي. فالأصل في الباب الذي خلا، أعني باب مصادر الثلاثي، السماع، والقياس فرع فيه. بينما هذا الأصل لما كان لا يكاد يتخلف بحال جعل القياس فيه أصلا، بمعنى أن ما سأذكره لك من القواعد هي قواعد حاكمة، بعكس ما ذكر في الباب الذي قبله فهي قواعد هادية، وفرق بين القاعدة الهادية والقاعدة الحاكمة. القاعدة الحاكمة ملزمة، والقاعدة الهادية ليست بملزمة، ولكنها مرشدة إلى الأعم الأغلب في الصياغة العربية لمصدر كذا أو مصدر كذا. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. إذن فالأصل في هذا الباب كما ترونه أمامكم، الأصل فيها القياس، والسماع فرع فيها. لماذا؟ لأنه لا يكاد يتخلف إلا فيما ندر وما قل، فلذلك جعل القياس أصلا. ونحن نتحدث عن أبنية ما زاد على الثلاثة، نصل أو يمكن أن نجعلها أنواعا. طبعا هناك الرباعي وهناك الخماسي وهناك السداسي. أما الرباعي فأربعة أوزان، الرباعي على جهة الإجمال أربعة أوزان. فعندنا فعلل المجرد، دحرج، بعثر، هلهل، وعندنا أفعل المزيد، مزيد الثلاثي بهمز في أوله، مثل أكرم وأشرف وأعظم وأكبر وأعنق وأحضر. وعندنا المضعف العين، أي مزيد بالتضعيف، مثل يعني على وزن فعل كعلم وشرف وكبر وذكر وسبح وهلل. وعندنا ما كان على وزن فاعل كقاتل وشاور وخاصم وضارب وغير ذلك. هذه أربعة في الرباعي. ثم الخماسي وفيه اثنان، لأنه إما أن يفتتح بهمز وصل يتوصل به إلى الساكن، مثل اعتدل وانفصل، وإما أن يفتتح بالتاء المعتادة، مثل تدارك وتعلم وتغافل وتذكر. هذه إذن فهي على الجملة اثنان من الخماسي. أما السداسي فلا يكون إلا مفتتحا بهمزة وصل، سواء كان من مزيد الثلاثي، مثل استخرج فهو من مزيد خرج الثلاثي، أو من مزيد الرباعي، مثل إحرنجم فهو من مزيد ماذا؟ فعل حرجم الرباعي. إذن فأنتم ترون أن جملتها سبعة، أن جملة أو أنواع المزيد سبعة، أربعة من الرباعي واثنان من الخماسي وواحد من السداسي. وهذا أوان الشروع بإذن الله تعالى وحسن معونته وتوفيقه في تفصيل القول عن مصادر كل نوع من هذه الأنواع، مع استحضار أن القياس أصل وأن السماع فرع. يقول ابن مالك رحمة الله عليه: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. بدأ بالفعل المفتتح بهمز الوصل فيشمل السداسي، لأنه لا يكون إلا مبدوءا بهمز وصل، ويشمل شعبة من شعب الفعل الخماسي، أليس كذلك؟ لأن الفعل الخماسي أيضا يفتتح بالهمز، مثل اعتدل وانفصل، افتعل وانفعل مثلا. يقول لك ابن مالك: كل فعل مصدر بهمزة وصل فإن صياغة مصدره على الطريقة التالية. ما هي؟ قال: بكسر ثالث همز الوصل، تكسر الثالث مع مد ما الأخير تلا. فمثلا اعتادل، تكسر الثالث الذي هو التاء، اعتي، ثم تمد ما قبل الأخير فتقول اعتدال، اختيار، انطواء. كذلك بالنسبة للسداسي: إحرنجام، استغفار، ابتهال، إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله؟ إذن فكل فعل مفتتح بهمز وصل هذه قاعدته، أنك تأتي له بهمز وصل، طبعا عفوا، أنك تكسر الثالث منه ثم تمد ما قبل الأخير. هذا الذي عبر عنه بقوله: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد ما قبل الآخر. ثم قال: واضممه من فعل التزيد أوله. واضمم ماذا؟ اضمم هذا الأخير في الذكر الذي هو ما قبل الآخر. من قوله ما الأخير تلا، ما قبل الآخر، ما تلاه الآخر ما هو؟ هو الحرف الذي قبل الآخر، أليس كذلك؟ يقول هذا الحرف الذي قبل الآخر الذي مددته مع المثال الأول اضممه، متى تضمه؟ من كل فعل زيدت التاء المعتادة في أوله. فبدلا أن تقول أن تأتي به ممدودا فإنك تضم الثالث، فتقول في تعلم فتحة اللام تضمها فتقول تعلم، تدارك تداركا، تشاور تشاورا. واضح إن شاء الله؟ كل فعل، لكن هذا طبعا مرتبط أو مقصور على ما كان صحيح الآخر، لأنه إذا كان معتلا فسيستثنيه لك بقوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. الضمير في قوله واضممه واكسره يعود على ماذا أيها الإخوة حتى نكون على بينة من تفكيك الأبيات؟ لا، واضممه تضم ماذا؟ نعم، لا، انتبهوا انتبهوا دائما، ارجعوا إلى الكلام. واضممه من فعل التازيد أوله ماذا تضم؟ ما قبل الأخير، لأنه قال مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد الحرف الذي تلا الأخير، أي الذي قبل الأخير. هذا الذي تلا الأخير أو بعبارة أخرى الحرف الذي قبل الأخير تضمه من كل فعل افتتح أو صدر بهمزة بالتاء المعتادة، أليس كذلك؟ وإن كان هذا الفعل معتل الأخير فإنك لا تضمه. لماذا؟ لأنك لو ضممته لاجتمعت عندك الضمة والياء. مثلا تبنى، تبنى أليست تفعل؟ على القاعدة الأولى سنقول تبنيا، لو قلت لك قف عليها ستقول تبني. سمعتم هذا في العربية؟ العرب لا تقف على ياء ساكنة قبلها ضم أبدا، ولذلك ستعدل عن الضمة لتجتنب الكسرة التي تناسب الياء، ويصح المد عليها فتقول تبني، تسلقي، تداني، توالي، تواني، إلى غير ذلك من الأمثلة. واضح؟ إذن فالقاعدة في كل ما كان مفتتحا بالتاء المعتادة أن تضم ما قبل الآخر إذا كان صحيح الآخر، مثل تعلم، تدارك. فإن كان آخره معتلا فإنك تعدل عن الضمة إلى الكسرة مناسبة للياء، وذلك الاستثناء هو قوله واكسره، أي اكسر هذا الحرف الذي هو قبل الآخر سابق حرف، أي حال كونه سابق حرف يقبل العلل إذا جاء قبل حرف معتل. اكسر هذا الفعل الحرف، اكسر الحرف الذي قبل الآخر إذا سبق حرفا معتلا، أي إذا كان يليه حرف معتل، مثل تولى، توليا، لا تقول تولويا، توانى، تقول توانيا ولا تقول توانويا، وهكذا قس على ذلك ما لم يقل. نعم، مثل التواني والتداني والتدلي والتسلقي إلى غير ذلك. هذا عن القياس. طبعا هذا الوزن الذي وتفعل قد يأتي منه مصدر سماعي، والسماع كما قلنا نذكره هنا نافلة من القول، نذكره استطرادا، مثل تحملت حمالا، وتقول مثلا ترام القوم، الأصل أن نقول ماذا في المصدر؟ ترام القوم ماذا؟ تراميا، لأنه يكسر لكونه معتل الآخر. وفيه أيضا رمية فعيلة التي ذكرت لكم في حثيثة وشميمة وحسيسة، ولكنه مصدر سماعي، مثل هذا لا يقاس عليه. ولذلك جاء في الأثر في غزوة الأحزاب أنه قال، الراوي قال لم يكن بينهم إلا الرمية بالنبل، لأن هؤلاء لم ينفذوا إلى المسلمين، والمسلمون أيضا لم يتجاوزوا الخندق إليهم، لم يكن بينهم إلا الرمية بالنبل، أي الترامي بالنبال. طيب إخوان، إذن فهذا مصدر سماعي. ننتقل إلى بيت آخر، قال لفعلل أتي بفعلال وفعللة، لفعلل أتي بفعلال وفعللة. الوزن التالي هو فعلل الرباعي، فعلل الرباعي، مثل دحرج، وربما أيضا دخل لحقه بعض ملحقاته مثل حوقل مثلا، فيصاغ الملحق بصياغته، ومنهم من منع ذلك فقالوا، طبعا ليس في كل مصدر، قالوا نحن لم نذكر لكم سابقا أيها الإخوة أن كل فعل من الأفعال المزيدة الأصلية وحتى الفعل المجرد الرباعي له ملحقات. فمثلا حوقل من ملحقات ماذا؟ من ملحقات فعلل، لأنه يشبهه في الحركة والسكنات، غير أن فعلل مثل دحرج حروفه أصول، وحوقل فيه حرف مزيد، زيد به هذا الحرف الذي هو الواو فأصبح يشبه فعلل في وزنه في حركاته وسكنته فأصبح من ملحقاته، ولما أصبح من ملحقاته يصاغ نفس صياغته، فنفس المصدر الذي تشتقه لفعلل تشتقه مثلا لملحقاته كحوقلة، فتقول دحرج دحرجة وتقول حوقل حوقلة، مفهوم؟ واضح. إذن وطبعا الملحق كما حرره العلماء إنما يتبع الملحق به في مصدره المقيس لا في مصدره السماعي، في مصدره المقيس لا في مصدره السماعي. إذن الشاهد هنا أن ابن مالك رحمة الله عليه جعل لهذا الوزن الرباعي المجرد وزنين من أوزان المصدر المقيسين، وهما قال لفعلل أتي بفعلال بكسر الفاء وفعللة بفتح الفاء، إذن ففيه مصدران مقيسا، تبهتم؟ فعلى قوله تقول دحرج دحرجة ودحراجا، بعثر بعثرة وبعثارا، هذا الذي يفهمه كلامه هنا في اللامية، وهو الذي نص عليه أيضا في التسهيل. لماذا أقول هذا؟ لأن له مذهبا مخالفا في الخلاصة وفي أصلها الكافية. يقول هناك فعلالة لفعلل اجعل مصدرا، وجاء فعلال وماء كثرا، يعني أن المصدر المقيس عنده هو ماذا؟ هو فعلله، وفيه أيضا فعلال، يقول لكنه لم يكثر كثرة تجعله بمنزلة فعلله فيتخذ قياسا. وقال لفعلل أو يعني عفوا قال فعلالة لفعلل اجعل مصدرا وجاء فعلال وما إن كثر، هذا في الكافية. وقال في الخلاصة أي في الألفية فعلال أو فعللة لفعلل وجعل مقيسا ثانيا لا أولا، فعلال أو فعللة لفعلل وجعل مقيسا ثانيا أي الفعللة، طيب وجعل مقيسا أو وجعل مقيسا ثانيا لا أولا، بمعنى أن ابن مالك رحمة الله عليه في الكافية وفي خلاصتها إنما جعل المقيس وزنا واحدا، وهو وزن ماذا؟ وزن فعللة، أما فعلال فإنه ليس مقيسا. أما عبارته هنا فهي صريحة في أنه جعل كليهما مقيسا، والله تعالى أعلم لعل الصواب الذي كان في الكافية وفي خلاصتها، لأننا نجد أن هذا الوزن لا يتخلف فيه فعللة، وإنما يتخلف في بعض أمثلته فعلال، يتخلف فيه فعلال، فلعل الصواب ما نص عليه هناك، وإن كان هذا الكتاب متأخرا والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب نعم. إذن فسواء كان مجردا أو كان من ملحقاته فتقول دحرج دحراجا ودحرجة على قوله هنا، أو كان مزيدا فتقول حوقل حيقالا وحوقلة، يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعض حيقال الرجال موت، كما مر معنا في بعض الشواهد. طيب ثم قال وفعل اجعل له التفعيل، هذه قاعدة سيستثني منها بعد ذلك. إذن قياس فعل المضاعف مثل علم وكبر وذكر وسبح مقياسه التفعيل، وهذا قياس لا يتخلف فيما كان بشرطه، فتقول علم تعليما، كبر تكبيرا، سبح تسبيحا، هلل تهليلا، إلى غير ذلك من الأمثلة المضاعفة العين، هذا هو القياس. دائما فعل يأتي على وزن تفعيل، ثم استثنى لك ما داخله حرف علة بأن قال وفعل اجعل له التفعيل، متى؟ قال حيث خلا من لام اعتل، أي بشرط أن يكون ماذا؟ صحيح اللام. لماذا؟ لأنه إذا كان معتل اللام فيتعذر فيه الإتيان بوزن تفعيل، مثلا نزى، نزى فعل نزى أي حرك، إذا أردت أن تأتي به بتفعيل فستقول تنزيا، ففيه ثقل في الحقيقة. ماذا تفعل العرب في مثل هذا الحال؟ أي من كل فعل على وزن فعل معتل اللام تستعيض فيه عن تفعيل بتفعيلة، فتقول تنزية، تنزية. إذن فتلخص أن الفعل إذا كان على وزن فعل مضاعف العين فالأصل فيه أن يصاغ على ماذا؟ على زينة التفعيل، إلا إذا كان معتل اللام فيعدل عن تفعيل إلى تفعيلة، بمعنى أنك ستحذف الياء أيها الإخوة، تحذف الياء ولكن تعوض عنها بالتاء في آخره، فتكون قد عوضت حرفا من حرف تفعيل بياء تحذفها وتعوض عنها بتاء فقط، صونا للسان وضمانا لخفة الكلمة على اللسان. قال هنا وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل. طيب وإذا لم يخلو؟ قال للحاويه تفعيلة، أي لكل فعل على وزن فعل كان حاويا أي مشتملا على اللام المعتلة لا تأتي فيه بتفعيل، وإنما جئ له بوزن تفعيلة مثل ماذا؟ مثل تنزية وتغطية وتنمية. تقول نزى تنزية وغطى تغطية ونمى المال تنمية، ولا نقول تنميا وتغطيا. فهمتم يا إخوان؟ واضح، لأنه معتل وذلك متعذر مع الياء. طيب، قال وللعار منه ربما بذلا. نريد أن نفهم كل عبارة من عبارة البيت. وللعار منه ربما بذلا، يقول مع أنني أصلت لك القاعدة وجعلت لك تفعيلا أصلا ثم قلت استثني منه ما كان معتل اللام، لكن هناك أمثلة، والسماع أوسع، هناك أمثلة خرجت عن هذا الأصل، بمعنى أن ثمة أمثلة كان حقها أن تأتي على تفعيل جاءت على تفعيلها، وأمثلة وأن هناك أمثلة كان حقها أن تأتي على تفعيلة جاءت على تفعيل. واضح، وذلك قليل ليس بكثير، وإن كان يكثر فأكثر ما يكثر في الهمزة مثلا. الهمزة حرف صحيح، فالأصل مثلا أن تقول وطأ توطيئا وهنأ تهنيئا ونبأ تنبيئا، أليس كذلك؟ لكن سمع فيه توطئة وتهنئة وتنبئة، ويقل العدول عن تفعيل إلى تفعيلة فيما عدا الهمز، يقل في غير الهمز، لكنه في الهمز موجود، لكنه في الهمز موجود. إذن هذا شيء حقه أن يكون على وزن تفعيل وجاء على وزن تفعيلة، والعكس بالعكس أيضا، شيء حقه أن يكون على وزن تفعيلة وجاء على وزن تفعيل، مثل قول الشاعر وهي تنزي دلوها تنزيا. الأصل أن يقول ماذا؟ أن يقول تنزية، بارك الله فيك، لأنه معتل اللام، لكن قال وهي تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبية، أي تحرك دلوها تحريكا كما تحرك المرأة العجوز الكبيرة صبيا تلاعبه وتداعبه. طيب، إذن ففهم منه أو تلخص أن مقيس فعل، أن مقيس فعل صحيح اللام التفعيل، والتفعيلة سماع فيه، وتلخص منه أن مقيس فعل معتل اللام التفعيلة، وأن التفعيلة سماع فيه. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. إذن يتراوحان. ثم قال ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاقبله بما فعل. من يصل سماعا، هنا الكلام عن مصدر سماعي ليس مقيسا، وذلك الشراح يقيدونه بقولهم ومن يصل أي سماعا ليس قياسا، القياس ذكره لك. ومن يصل بتفعال تفعل، ابن مالك ماذا فعل هنا؟ دائما قلت عبارته دقيقة وتحتاج إلى وقوف وحسن تأمل، لأنه رجل يكتب عن علم وعن حصافة وخبرة، ويقصد بعض الأشياء في طي السطور أو يذكرها تلميحا لا تصريحا. انظروا إلى هذه العبارة أيها الإخوة، قال ومن يصل بتفعال تفعل، يعني من يصل بالمصدر الفعل، ماذا يذكركم هذا؟ إذا قلت لك صل هذا بهذا، يعني أن هذا أصل وأن الموصول به فرع، أليس كذلك؟ يشير إلى الخلاف بين النحاة الكوفيين والبصريين، أيهما أصل، أيهما المصدر، أيهما الأصل عفوا، هل هو المصدر أو الفعل؟ تعلمون أن مذهب البصريين يقولون المصدر أصل، ولذلك سمي مصدرا لأنه صدرت منه الاشتقاقات والصيغ، بينما الكوفيون يرون أن الأصل هو الفعل. ابن مالك هنا يعزز ويقوي من حيث نشعر أو لا نشعر مذهب البصريين، فلم يقل ومن يصل بالفعل المصدر، وإنما قال ومن يصل بتفعال أي بالمصدر هذا الفعل، إشارة إلى أن المصدر هو الأصل. أرجو أنكم وعيتم هذه القضية. فإذا هو من لمح أو من طرف خفي يشير إلى أصالة المصدر وكون الفرع صادرا منه فرعا عنه. نعم، قال ومن يصل بتفعال تفعل، الذي سمعته نطق من فعل تفعل بمصدر على وزن تفعال، تفعال مثل تملق تملاقا، والذي وصل بفعل فعل مصدرا سماعيا على وزن فعال فاحمده بما فعل، لا تلومه، فإنه يكون قد أتى بشيء سمع عن العرب. ألم نقل بأن وزن فعل المقيس ما هو؟ فعل المشدد، ما وزن، ما مقيس مصدره؟ تفعيل، أو تفعيلة إذا كان معتل اللام، أليس كذلك؟ إذن هذا مصدر سماعي. قال ربما سمع عن العربي في مصادر بعض الأوزان على وزن فعل سمع فيها فعال، مثل كذب كذابا، وكذلك الشأن في تفعل ربما سمع تفعال مثل تملاق بمعنى التملق. يقول الشاعر: ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق أي تملق فقط وحب هو القتل. إنسان يحب الآخر إلى أن يقتله، يعني ومن الحب ما قتل كما يقولون. طيب نعم. قال الله تبارك وتعالى في أمثلة كذاب: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ثم قال: وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل. هذا مصدر سماعي لمقصد معين، وهو إرادة الدلالة على التكثير، على تكثير وقوع الفعل. عبر عنه بقوله: وقد يجاء بتفعال، بوزن تفعال بفتح التاء، وانتبهوا ولا تخطئوا، فإن الخطأ واللحن يتطرق إلى هذه الكلمة كثيرا. كثير من الناس يقولون التكرار، ويقولون التعداد، ويقولون دائما هذه الأوزان على وزن تفعال. والمصادر أيها الإخوة الأكارم على هذا الوزن كلها مفتوحة. انتبهوا، لا تقول تكرار، وإنما تكرار وتعداد وتصهال وتطواف. أتحدث عن المصادر، ركزوا لا تخلطوا. لا أتحدث عن الأسماء مثل تمثال وتمساح، لا أتحدث عن المصادر. المصادر لم تسمع إلا مفتوحة ما عدا ثلاثة مصادر، ما عدا ثلاثة مصادر، اثنان مذكوران في القرآن وثالث لم يذكر في القرآن. الأول التبيان، تبيانا لكل شيء، والثاني التلقاء، تلقاء مدين، والثالث التنضال بمعنى المناضلة أو النضال. وقد ذكر العلماء ومنهم ابن حمدون رحمة الله عليه في شرحه أو في تعليقه على بحرق الصغير، في شرح ابن حمدون وحاشيته، ذكر مجموعة قد تصل إلى الثمانية أو تزيد، لكن أيها الإخوة على استحياء في أكثرها، على استحياء في أكثرها، ولا يسلم حتى يكاد يكون شبه إجماع إلا هذه الثلاثة التي ذكرت لكم. أعيد: لم يسمع عن العربي مصدر على وزن تفعال بكسر التاء إلا هذه الثلاثة، وهي ماذا قلنا؟ لا يا شيخ، تبيان، نعم، تلقاء وتنضال، كلمتان أو مصدران في القرآن الكريم، تبيانا لكل شيء، تلقاء مدين، والثالث تنضال بمعنى المناضلة. واضح؟ وما سوى ذلك فإنه مفتوح. وأما صاحبنا عمرو بن قنبر سيبويه رحمه الله تعالى فإنه لا يرى أبدا أن المصدر يأتي على وزن تفعال أبدا، لا يأتي عنده مصدر. قالوا ما جاء عفوا على وزن تفعال فهو اسم مصدر، فكلمة تبيان وتلقاء وتنضال عنده ليست بمصادر. يقول: المصادر لا تأتي أبدا على وزن تفعال. نعم. ولا يرى مصادر التفعال تأتي بكسر أول بحال، ولا يرى أي سيبويه مصادر التفعال تأتي بكسر أول بحال أي بحال من الأحوال. نعم. طيب، إذن فالمقصود بهذا الوزن الدلالة على التكرار، الدلالة على كثرة التلبس بالفعل. فتقول: سارت سيارا، وراء مثلا يعني سيرت سيارا. طبعا هناك مسألة لابد أن أذكرها: الكوفيون والبصريون مختلفون في قضية التفعال، هل هي لتكثير المضاعف فعل أم أنها لتكثير المجرد الثلاثي؟ واضح إن شاء الله، مفهوم. هنا الكوفيون يقولون بأنها تكثير لفعل، وهذا الذي عبر عنه ابن مالك بقوله: ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل فاحمده بما فعل. أما البصريون فيقولون إن صيغة تفعال هي ليست لتكرار أو لتكثير المثقل، وإنما هي لتكثير ماذا؟ المخفف، أي الثلاثي. فيقولون إن تكرار هي تأكيد أو مبالغة في وزن كرة، وتطواف من وزن طاف، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. فإذا مصدر تطواف عندهم هو مصدر ملحق بأي شيء؟ بفعل الثلاثي لا بفعل الرباعي. أرجو أن هذا واضح. كلمة تفعال الكوفيون يرون أنها مصدر لفعل، أما البصريون يقولون إنها مصدر للثلاثي المخفف. واضح إن شاء الله القضية؟ هي مقصود بها التكثير، لكن تكثير ماذا؟ هل تكثير المضعف أم تكثير المخفف؟ خلاف بين البصريين والكوفيين. كذلك تقول تصهال لكثرة صهيل الخيل. يقول الشاعر: من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء. والأمثلة على هذا على كل حال كثيرة. ثم قال: وقد جعل مال الثلاثي فعيل مبالغة. بعدما ذكر أيها الإخوة الأكارم ابن مالك ما هو من شأن تكثير المزيد فعل، وعبارته ترشد إلى موافقة الكوفيين، لأنه قال: ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل، فاحمده بما فعل. قال: وقد جعل، وقد يجاء بتفعال لفعل في هذا، هو يعني أنه وافق الكوفيين فقال إن تفعال لتكثير المضاعف. طيب يا ابن مالك، كيف نضع أو كيف نأتي للثلاثي المخفف بالتكثير؟ قال: له وزن آخر. أنتم معنا أخوان؟ له وزن آخر. الثلاثي عنده له وزن فعيلة، هذا الذي عبر عنه بقوله: وقد جعل مال الثلاثي فعيلة مبالغة. طيب سؤال أيها الإخوة، سؤال هنا: ما دخل مصدر سماعي ثلاثي في هذا الباب؟ لماذا يريده ابن مالك؟ عرفتم الإشكال؟ ابن مالك هنا تحدث الآن عن مصدر متعلق بالثلاثي، والثلاثي قد فرغنا منه، لماذا أرجأه ليذكره هنا؟ فقط جمعا للنظير إلى نظيره، لأن الآن عن ماذا تكلم الآن؟ تكلم عن قضية التكثير، أليس كذلك؟ فناسب أن يستطرد كما ذكر لك المصدر الذي يستفاد منه تكثير المضاعف وهو مزيد. قال: وأما الثلاثي فإن تكثيره يكون بوزن آخر، من باب جمع النظير إلى نظيره، وإلا فالأصل أن لا يذكر هنا، وإلا فالأصل أن لا يذكر الثلاثي هنا. يقول لك ابن مالك حتى لا أشتت أذهانكم، يقول: إذا عرفت أن فعل المضاعف تكثيره يكون بمصدر تفعال، فاعلم أن الثلاثي المخفف تكثيره يكون بوزن فعيلة. فتقول: شممته شميما وحسست به حسيسا. وقد جاء في الأثر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أطيق مع الخليفة لأذنت، لو أطيق مع الخليفة أي مع الخلافة لأذنت. ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: لا رديد في الصدقة، أي أن الصدقة لا ترد، أي لا رد. فهذه مصادر سماعية، المقصود بها ماذا؟ المقصود بها الدلالة على تكثير الفعل أيها الإخوة الأكارم. إذن فتقول: رميته رمية، ودللته على الحق دليلة، وحسست به حسيسة، وشممته شممت عبقه شميمة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي هي في الحقيقة مسموعة محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها. ثم قال متحدثا عن هذا الوزن الأخير الذي هو فعيلة: كما أنه يؤتى به لتكثير الثلاثي، قد يستعمل أيضا لغير الثلاثي لمقصد آخر. قال: ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. وزن تفاعل هو مصدر مقيس من أي فعل أيها الإخوة؟ تفاعل مصدر مقيس من أي فعل؟ يلا جيبوا مثال ويتبين لكم الفعل. تضارب، هذا مصدر لأي فعل؟ ها؟ لا يا شيخ، لا. تاء فيه تاء، تضارب، إذن مصدر لتضارب. أما ضارب فمصدره المضاربة كما سيأتي معنا. وفيه فعال سنتحدث عن هل هو قياسي أم غير قياسي. إذا قلت لك تفاعل يعني هو مقيس في تفاعل، تشاور تشاورا، تقاتل القوم تقاتلا، إلى غير ذلك. يقول: هذا الوزن الأخير الذي هو فعيلة، وقد عرفت أنه لتكثير الثلاثي، أيضا ربما ناب عن مصدر مقيس آخر من مصادر المزيد. قال: ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، يعني أنه ربما استعمل بمعنى تفاعل. فتقول: ترام القوم رمية، وقد مر بنا ليس كذلك؟ ألم نقول بأن تفاعل من تفاعل؟ كذلك تقول: ترام القوم تراميا، أي تراموا تراميا قياسا ورمية سماعا، وقد ذكرت لكم في الأثر لم يكن بينهم إلا الرمية بالنبل. إذن فوزن فعيلة أيها الإخوة كأنه واسطة عقد، انتبهوا معي، بمعنى سبحان الله ابن مالك وفق في وضعه في مكان جعله موافقا لما قبله وموافقا لما بعده، أي يأخذ مما قبله بسبب وعلاقة ويأخذ مما بعده بسبب وعلاقة، فهو يوافق الذي قبله في الدلالة على التكثير ويوافق الذي بعده في قضية ماذا؟ في قضية الزيادة، لأنه أيضا مصدر من المزيد، كما أن التفاعل مزيد، فهذا يوافقه في الدلالة والمعنى، والذي يليه يوافقه في الصياغة والمبنى. ثم قال: وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا. لازلنا دائما في السماع، ذكرنا القياس من المصادر المسموعة أيضا في وزن إفلعل أو إفعأل على الإلحاق، يأتي وزن فعليلة مثل قشعريرة وطمأنينة على اعتبار الهمزة أصلية. القشعريرة هي التي تصيب الإنسان من برد أو خوف، يقول ابن المرحل: وهي القشعريرة تعني رعدة يستخشن الإنسان منها جلده، يجد الإنسان في جلده خشونة جراء هذه القشعريرة التي تغشى بدنه وجلده. فتقول اقشعر. طيب، ما هو الوزن المقيس أيها الإخوة الأكارم من اقشعر؟ المصدر المقيس عندكم القاعدة، أول شيء في الباب، اقشعر هذا فعل مفتتح بماذا؟ همزة وصل. ما القاعدة فيه؟ ها، ومد ما قبل الآخر، بارك الله فيك، بكسر ثالث همز الوصل، مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. إذن فستقول اقشعرار، اقشعرار هذا مصدر مقيس، قوله ولا تثريب عليك، اقشعرار هذا قياس، لكن له مصدر مسموع وهو قشعريرة من اقشعر، وكذلك طمأنينة من اطمأن، فيكون له مصدران، مصدر مسموع وآخر قياسي. فتقول اقشعر اقشعرارا قياسا وقشعريرة سماعا، وتقول اطمأن اطمئنانا قياسا وطمأنينة سماعا. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله، واضح؟ طيب، وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا، لا لزوما، أي مستغنا به على جهة السماع لا قياسا لازما، مستغنيا لا لزوما. فاعرف المثل، يقول ابن مالك، أي فرق بين كل مثال والآخر، وميز ما كان منه قياسا مما كان مسموعا، مع استحضارك دائما أن الأصل القياس، وأن ما أذكره لك من السماع إنما هو فرع يحفظ ولا يقاس عليه. فاعرف المثل، أي المقيسة من المسموعة. ثم قال: لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة. لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، هذا أيضا وزن جديد من أوزان المجيد المزيد أو الفعل المزيد، له مصدران مقيسة، له صيغتان للمصدر المقيس. قال: لفاعل الذي يدل على المشاركة غالبا، وقد يأتي لغير ذلك، مثل ضارب زيد عمرا يدل على مشاركتهما في المضاربة، شاوره أي اشتراكهما في المشورة، قاتله أي اشتراكهما في المقاتلة أو في القتل. له وزنان، قال: لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة. فتقول قاتل زيد عمرا قتالا ومقاتلة. طبعا كلمة قاتل أليست ممدودة؟ أليست ممدودة؟ أيها الإخوة، دائما المصدر شأنه أن يحافظ على نفس حروف فعله، فإذا كان ممدودا فإن المد في قتال، طبعا المد ذلك الذي ما قبل الأخير ليس هو، لأن ذلك مد المصدر فقط، أنا أقصد الذي في صلب الكلمة ولفظها، الأصل أن يقال قاتل قتالا وضارب ضيرابا وآجره إيجارا مثلا، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، لكنه سقط لكونه في درج الكلمة لكثرة الاستعمال، وإلا فمن جاءك فقال ضيراب أو قتال فإنه مصيب لأنه جاء بالأصل، غير أن العرب لكثرة الاستعمال أسقطت هذا الحرف المدي بعد الفاء، أرجو أن هذا واضح. فقالوا قتال أي فعال ومفاعلة، فتقول قاتله قتالا ومقاتلة. نعم، طيب هذا القياسي. طيب يا ابن مالك، ما هو المسموع في وزن فعال؟ قال: وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. وفعلة، وزن فعلة أيضا مصدر، لكن فرق ما بينهما بين السابقين أنهما مقيسان، وأنه فرع سماعي ينوب عنهما، هذا الذي عبر عن بقوله وفعلة عنهما قد ناب أي سماعا. فبذلك مثلا تجد للمصدر أو للفعل من فاعل مصدران مقيسان ومصدر ثالث سماعي. تقول مثلا: ما راه مراء ومماراة ومرية. تبعتم؟ ما راه مراء قياس، ومماراة قياس ثاني، ومرية فرع سماعي. فالمرية بمعنى المماراة، بمعنى المماراة، نعم، أي المجادلة واللجاجة في المناقشة. نعم. ثم قال ابن مالك: رحمة الله عليه عفوا ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال. ما عينه اعتلت أي ما جاء معتل العين من وزن إفعال ووزن استفعال. طبعا إفعال وزن مقيس من أي شيء أيها الإخوة؟ إفعال وزن مقيس من ماذا؟ من أفعل، أكرم إكراما، أشرف إشرافا، أكبر إكبرا، ليس كذلك. واستفعال وزن مقيس من ماذا؟ من استفعل، لأنه مفتتح بأمز وصل، ليس كذلك. هذا كله تقدم معنا، لكن هنا فقط يعني حيثية زائدة أو قيد زائد. دائما العرب ربما عدلت عن الصيغة الأصلية إذا وجدت في الكلمة ثقلا نتيجة لاجتماع حركة مع حرف علة لا يوافقها، نتيجة لاجتماع حركة ما كالضمة مع الياء مثلا، فربما عدلت عنها بتغيير وربما حذفت وعوضت. أعيد، إذا أرادت العرب أن تتخلص من هذا الثقل ربما عوضت حرفا أو حركة بحركة مناسبة لحرف العلة الموجود، وربما حذفت شيئا وأحلت موضعه حرفا آخر أو عوضته بحرف آخر. فكلمة أفعل إفعالا واستفعل استفعالا إذا كانت عينه معتلة معلة، إذا كان معتل العين، فلو أردت مثلا أن تقول مثلا في أقام، أليس على وزن أفعل؟ إذا قلت لك قس عليه المصدر، المصدر هو الإفعال، ماذا ستقول؟ أقام إقواما، أليس كذلك؟ إقواما، فسيتلخص عن عندك حرف الواو وهو حرف علة وفوقه حركة وهو لا يستطيع حمل الحركة، ماذا ستفعل العرب؟ تحذفه وتعوض بتاء، فبدل أن تقول إقوام تقول إقامة، إقامة الصلاة، واضح؟ كذلك استقام، الأصل استقوام كاستفعال واستخراج، تحذف الواو لأنه لا يستطيع حمل الحركة وتعوض عنه بتاء فتقول استقامة. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. هذا ما مقصود بقوله ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال. هذه التاء التي لحقته في آخره اعلم أنها تعويض عن الحرف المزال الذي هو تلكم الواو التي لا تقوى على حمل الحركة، فاجتلبت هذه التاء عوضا عن هذا المحذوف. واضح إن شاء الله؟ ما عينه اعتلت الإفعال منه ما عيله اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال. ثم قال وإن تلحق بغيرهما، هذه التاء شوف كيف يربط الكلام بعضه ببعض، ما دام يتكلم عن التاء التي في الأخير يقول وأما في غير هذين، في غير هذين اللذين لحقتهما التاء تعويضا، إذا لم يحتج المصدر إلى هذا التعويض وجاءت في آخره التاء فاعلم أنها تأتي لمقصود آخر، لمقصود آخر. ما هو هذا المقصود؟ قال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل. إذا جئت إلى مصدر إضراب مثلا أو استغفار، هل نحتاج إلى حذف وتعويض؟ إضراب واستغفار هل نحتاج؟ ليس فيه حرف علة. طيب يقول مثل هذا إذا لحقته التاء فقلت إضرابة ومثلا استغفارة، هذا حينئذ نستفاد منه الدلالة على المرة. هذا مقصود بقوله وإن تلحق بغيرهما إذا لحقت التاء ما لا يحتاج إلى حث وتعويض فاعلم أنه إنما لحقته لمقصود الدلالة على المرة، لمقصود الدلالة على المرة. وهنا سيذكر بيتا جعله خاتمة الحديث عن المصادر ما كان ثلاثيا وما كان غير ثلاثي، لأنه يرجع عنهما جميعا. هناك إشكال أيها الإخوة، ألم نقول لكم في باب المجرد، انتبهوا لأنني أختم بهذا إن شاء الله، ألم نقول بأن وزن فعلة للمرة ووزن فعلة للهيئة، فتقول مثلا ضربة وتقول جلسة للهيئة، أليس كذلك؟ تأتي بالتاء وتفتح للمرة وتكسر للهيئة. طيب هناك مصادر فيها التاء تلازم مصادرها، لو قلت رحمنا الله رحمة هل تقول لي إن رحمة اسم مرة؟ هل هذه اسم مرة؟ عند رحمنا رحمة واحدة أم رحمة دائمة؟ رحمة دائمة، إذن فهو لا يفيد المرة. لماذا؟ لأن التاء داخلة في صلب مصدره، فعلة هنا التاء مصدر، فكيف نفيد بهذا المصدر المرة والهيئة؟ قال ومرة المصدر الذي تلازمه، ما الحل فيها؟ أي المصدر الذي تلازمه التاء بذكر واحدة تبدو لمن عقل. إذا أردت أن تأخذ مصدرا تلازمه التاء وتأتي به في سياق المرة أو في سياق الهيئة فتأتي له بقيد، قيد يدل على المرة وقيد يدل على الهيئة. فتقول في المرة رحمته رحمة واحدة أو ضربته ضربة واحدة مثلا، ضربة معروفة هذه ضربة تفيد المرة، عفوا رحمة رحمة، رحمته رحمة واحدة أي مرة واحدة. وإذا أردت الهيئة فإنك تصفها فتقول رحمته رحمة الوالد بولده. أرجو أن هذا واضح. وبذلك أيها الإخوة نكون بحمد الله تعالى وحسن معونته وتفضله قد فرغنا من جملة الكلام عن المصادر عموما، ما كان منها مصادر الثلاثي وما كان من مصادر ما زاد على الثلاثي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.